بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: تقدم كبير للجيش السوري في معلولة ومجزرة للمسلحين في حمص. موسكو تسلم واشنطن خطة الكيمياء عشية لقاء لافروف كيري. الجامعة العربية تدعم المبادرة بشروط وحذر إسرائيلي من مؤامرة روسية. الإمام الخامنئي يشكك بجدية الموقف الأمريكي تجاه سوريا. بر ينوي تضخيم مبادرته ويرفض الرهان على التطورات السورية. شربل بعد اجتماع الأمن المركزي أمن السفارات من أمن لبنان. مشاركة واسعة من جميع القوى السياسية في تشييع والدة جنبلاط. أهلا بكم. تستمر روسيا في دور المبادر وواشنطن في موقع المتلقي عشية لقاء فاصل بين سيرجي لافروف وجون كيري. المبادرة الروسية لنزع ذرائع العدوان الأمريكي على سوريا أصبحت أمرا واقعا يتعامل معه الجميع على أنه الأساس. كل يسعى لحشد مكان أو دور في صياغة الحل أو حتى في قرصنته، كما الحال مع فرنسا. تمنعت واشنطن ثم رضخت وانكفأت تعالج شؤون إدارة الحكم فيها وترمم العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس حتى لا يراق ما تبقى من ماء وجه وهيبة لدولة يمكن القول إنها كانت سيدة العالم وكانت فعل ماض. موسكو أكملت تقدمها الدبلوماسي وترجمت مبادرتها إلى خطة عملية، وباراك أوباما فرمل ورشة النقاش والتصويت في الكونغرس لاستيعاب المبادرة الروسية على قاعدة عصفور في اليد ولا عشر على الشجرة. والشجرة التي لم يكمل أوباما طريق النزول عنها دفعته للاستعانة بحليفه الفرنسي في محاولة تفخيخ المبادرة بإحالتها إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع. المبادرة الروسية كما هي حظيت بتأييد عالمي واسع، ولفت في السياق ترحيب مشروط من الجامعة العربية ما يوحي وكأنها تحررت ظاهريا من السطوة الخليجية. وفيما وجدت الجمهورية الإسلامية في إيران في الموقف الأمريكي ما يدعو للشك، تفردت إسرائيل في التعامل مع المبادرة الروسية على أنها مؤامرة لا تخدم المصلحة الإسرائيلية في حلم التخلص من عدو اسمه بشار الأسد. إذن حقق الجيش السوري تقدما كبيرا في بلدة معلولة بريف دمشق بعد معارك مع مسلحي جبهة النصرة فيها. مراسل المنار الذي واكب تقدم الجيش السوري في بلدة معلولة أشار إلى أن الجيش تجاوز الساحة الرئيسية في البلدة ووصل إلى دير مارتقلة، في حين أكدت وكالة الأنباء السورية مقتل عشرات المسلحين في تلك العمليات. وأكدت راهبة في دير مارتقلة لوكالة الصحافة الفرنسية وصول الجيش إلى الدير، وقالت إن الجنود اطمأنوا إلى صحة الموجودين فيه، وأشارت إلى أنه تم رفع العلم السوري على البحر في ساحة الدير. ولفتت الراهبة إلى أن الجنود غادروا الدير متجهين إلى فندق السفير، حيث لا يزال يتمركز عناصر من المجموعات المسلحة.
تقدمت بثلاث محاور: المحور الأوسط والمحور الجنوبي والمحور الشمالي. أثناء تقدمها تعرضت لبعض إطلاق قذائف الهون والقناصين، إلا أن هذه القوات استطاعت أن تتابع تقدمها وتدحر هؤلاء المجرمين والإرهابيين باتجاه الشمال الجنوبي لبلدة معلولة، واستطاعت بزمن قياسي الوصول إلى الساحة الرئيسية في بلدة معلولة التي تقع في الشمال الجنوبي الغربي، وما زالت تتابع تقدمها باتجاه سفير معلولة.
اجوا اقتحموا البلد وصار عندنا كتير شهداء من اول يوم، وانتشروا بالبلد وصاروا يعني يخلعوا باب يفوتوا يطلعوا. شوفوا وضع البلد يعني ليش صاروا بالبلد هيك؟ هالارهاب العابر للقارات، الارهاب الغادر، الارهاب التجاري الاوروبي يلي عم تصدره لسوريا لتدمر الحضاره السوريه. لك بس بذكر الاوروبيين انا والشعوب الاوروبيه تقوم تثور على حكامها، لان من 2000 سنه سوريا طلع من عند القديس بولس الرسول نشر المحبه والديانه المسيحيه والسلام باوروبا. هلا عم يرجعوا لنا اياها ارهاب، ما هيك؟ صار بده القديس بولس الثاني.
المرصد السوري المعارض أكد أن جبهة النصرة ارتكبت مجزرة في قرية مكسر الحصان في ريف حمص الشرقي راح ضحيتها 12 مدنيا. وأشار المرصد إلى أن هذه الجبهة نفذت هجوما على قرى مكسر الحصان والمسعودية ومنطقة جبل جراح في ريف حمص الشرقي بهدف السيطرة عليها، غير أنها عادت وانسحبت بعد معارك مع الجيش السوري. وأشار مصدر عسكري إلى مقتل عدد من المسلحين في منطقة النبك ووادي الصليب شمال شرق معلولة بريف دمشق في معارك مع الجيش. عمليات الجيش السوري في الميدان لم تتأثر بالتهديدات الأمريكية العسكرية لسوريا، فاستكمل تنفيذ خطته الميدانية في محاربة المسلحين وطردهم من الأماكن الاستراتيجية.
مشاهدينا السلام عليكم. لمس التهديد الأمريكي والغربي بتوجيه ضربة عسكرية مؤلمة لسوريا نقطة الصفر. مر نحو 20 يوما من التصعيد التدريجي والشرح النظري لطبيعة الهجوم بالنار على مواقع حيوية في دمشق. بالتوازي وإلى جانب ضوضاء هذه التهديدات، تؤكد مصادر عسكرية في دمشق للمنار أن فرق الجيش السوري استكملت تنفيذ فصول الخطة الميدانية الموضوعة قبل 21 من آب أغسطس موعد الكيمياء في ريف دمشق، فأحرزت تقدما في قرى الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ولا سيما في جبر باتجاه برج المعلمين، وأيضا في عربين باتجاه الشمال والغرب، ودير سلمان التي تمت استعادتها بشكل كامل من المجموعات المسلحة، بالإضافة لقرية زميني والمليحة. أيضا وضمن دائرة الإنجازات الميدانية، وسع الجيش السوري من دائرة نيران مواجهته للمسلحين جنوبا وتحديدا في محيط السيدة زينب عليه السلام، وحقق تقدما ملحوظا في حجيرة وسبيني. فصل آخر مشاهدينا من فصول خطة المواجهة والتقدم أحرزه الجيش السوري في المعظمية غرب العاصمة. هنا حيث يتجمع عدد كبير جدا من المسلحين، لم يخفف الجيش أو يؤخر في عملياته المقررة شيئا، فأكمل التقدم باتجاه محاور مهمة وأقفل منافذ مهمة منها للمجموعات المسلحة. المواجهات لم تتوقف أيضا، وبحسب المصدر نفسه في عدرا مرورا إلى الضمير، حيث أكمل الجيش تضييق الخناق في هذه البقعة الجغرافية، تقدم بقوة في القطيب والرحيبي وأيضا معظمية القلمون في الريف الشمالي للعاصمة. وفي أحدث الإنجازات الميدانية أيضا، استعاد الجيش السوري السيطرة على منطقة سرعين في ريف إدلب وعلى أجزاء كبيرة ومهمة من منطقة خناصر الاستراتيجية، والتي من خلالها يستطيع قطع طريق السلمية حلب، وذلك بالتزامن مع استعادة السيطرة على منطقة الحمام بالريف الجنوبي لحلب. الجبال الشرقية مشاهدينا للزبداني شهدت أيضا إنجازا آخر لقوات الجيش السوري، حيث أحكمت سيطرتها على تلة الراقم الاستراتيجية، والتي كانت تستخدم من قبل المسلحين كمنطلق للعمليات العسكرية ضد القرى المحيطة. ولكن يبقى أحد أهم الإنجازات الميدانية التي حققتها الخطة الميدانية للجيش السوري، والتي لم تتأثر بصخب التهديدات الأمريكية، تلك التي حصلت في منطقة تدمر في محافظة حمص، حيث نجحت فرق الجيش بالسيطرة على الحي الشرقي والمنطقة المعروفة بالبساتين الجنوبية وعدد من الأحياء المهمة. وتدمر هي النقطة التي تصل ريف دمشق بالبادية السورية التي تمتد إلى الحدود العراقية، وتعتبر من أهم مساحات الحركة العسكرية والأمنية للمجموعات المسلحة. من هنا تربط هذه المصادر خلفيات التهديد الأمريكي بتوقيف تقدم الجيش السوري على أكثر من محور قتال، لذلك كان القرار باستمرار تنفيذ الخطة العسكرية حتى في ذروة المواجهة مع الخارج.
أعرب الإمام سيد علي الخامنئي عن شكوكه حول مدى جدية الموقف الأمريكي الأخير إزاء سوريا. وخلال استقباله مسؤولي بعثة الحج الإيرانية، رأى الإمام الخامنئي أن أمريكا ترى الدفاع عن مصالحها عملا مشروعا، حتى لو كان ذلك على حساب البلدان الأخرى.
إذا كان الأمريكيون جادون في توجهاتهم الأخيرة فإن ذلك يعني التراجع عن النزعة الأحادية الخاطئة والضجيج والتهديد بإشعال نيران الحرب والغارات في المنطقة والتي أثاروها خلال الأسابيع الماضية. نأمل بأن يتصف الأمريكيون بالجدية في توجهاتهم الجديدة إزاء قضية سوريا، وأن لا يكون ذلك مجرد الخوض في لعبة سياسية أخرى بهدف الخداع، حيث أطلقوا التهديدات على شعوب المنطقة منذ أسابيع في تأجيج الحرب والصراع وفرض خسائر باهظة عليهم من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة. إن أمريكا تسحق حقوق البلدان الأخرى، لكنها تدعم مصالح الصهاينة أعداء الإنسانية والرأسماليين الذين لا يشعرون بأدنى التزام تجاه القيم والأخلاق الإنسانية. إن تأجيج نيران الصراعات من قبل أعداء الأمة الإسلامية في باكستان وأفغانستان والعراق وسوريا والبحرين وإثارة النعرات الطائفية وقتل مئات الأبرياء هدف لقوى الهيمنة والدول الكبرى لا سيما أمريكا التي لا تتورع عن تدمير البلدان وارتكاب القتل لتحقيق أهدافها اللاشرعية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لأول مرة هذا الأسبوع، وبحسب صحيفة كوميرسانت الروسية فإن بوتين سيقدم تنازلات كبيرة لإيران ويعرض تزويدها بخمسة أنظمة صواريخ أرض جو متطورة من طراز S-300 إضافة إلى بناء مفاعل نووي ثان في محطة بوشهر النووية. لقاء الرجلين يأتي على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي ستعقد في قرغيزستان. الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب من الكونغرس تأجيل التصويت على قرار شن عدوان على سوريا لإعطاء فرصة للمبادرة الروسية، ولم يفلح في خطابه إلى الشعب الأمريكي في تغيير وجهة نظر غالبية الأمريكيين المعارضين للحرب.
أمام مهمة صعبة ومعقدة وقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما. إقناع الرأي العام الأمريكي بجدوى الحرب على سوريا يبدو شبه مستحيل بعد حربين خاضتهما واشنطن ولم تخرج في أي منهما منتصرة. في موقف دفاعي كان أوباما، وعن كثير من الأسئلة التي تراود الشعب الأمريكي حاول الإجابة مطمئنا بأن الحرب هذه المرة لن تكون كمثيلاتها.
رغم أني أملك القدرة على إعطاء الأوامر بتوجيه ضربة عسكرية، أعتقد أنه من الصحيح في ظل غياب التهديد لأمننا أن نناقش ذلك في الكونغرس، وأعتقد أن ما تقوم به أمريكا يكون أكثر فعالية عندما نكون معا. كثر سألوا ألا يضعنا ذلك في منزلق حرب جديدة؟ الجواب بسيط، أقدام الجنود الأمريكيين لن تطأ الأراضي السورية ولن تدخل واشنطن في حرب بلا نهاية. فكرة الحرب بعدما حصل في كل من أفغانستان والعراق لم تعد مرغوبة من الأمريكيين.
يدرك أوباما جيدا أن السواد الأعظم من الأمريكيين يعارض خطوة عسكرية جديدة، ورغم حملة الإقناع المكثفة التي خاضها على مدى اليومين الماضيين بقي الأمريكيون عند موقفهم.
إنه وضع صعب، لا أريد أن أرى عراقا جديدا، ليس بالضرورة أن أوافق على ما يجري هناك، ولا أعتقد أن من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دور الشرطي في العالم.
في العراق أثبتنا أنه في بعض الأحيان لم تقدم استخباراتنا إجابات صحيحة. أعتقد أننا نحتاج للوصول إلى كل الحلول الممكنة قبل القيام بعمل عسكري. نحتاج للاستماع إلى الكونغرس وإلى قادة الدول الأخرى للاعتماد على الحكمة قبل التحرك في هذا الوضع.
لقد قال ذلك، لم يقدم لنا أي دليل على أن الأسد استخدم أسلحة كيميائية. الكل يعرف أن السلاح الكيميائي استخدم، لكن من قبل من سيد الرئيس؟
أعتقد أنه كان بإمكانه استخدام عبارات أخرى. ليس لدينا دليل على أن الأسد استخدم السلاح الكيميائي. يمكن أن يكون المسلحون أو الإرهابيون في سوريا من استخدموه. أسبوع انتظار جديد وضعه أوباما أمام الأمريكيين مواطنين ومسؤولين لتقييم المبادرة الروسية، مع إبقاء التهديد العسكري خيارا مطروحا رغم توجه الكونغرس وغالبية الشعب لرفض قرار الحرب على سوريا.
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أكد دعم الجامعة للمبادرة الروسية بشأن الكيمياء السوري. وفي اجتماع لمندوبي الجامعة بناء على طلب الدول الخليجية لمناقشة آخر تطورات الأزمة السورية، شدد العربي على أن لا حل عسكريا للصراع في سوريا، معتبرا أن الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا.
ولا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، وأن مسلسل العنف ونزيف الدماء بل شلال الدماء والانتهاكات المستمرة ضد أبناء الشعب السوري الذي لا بديل يجب أن يتوقف وبأسرع ما يمكن حتى يمكن وضع حد لهذه الأزمة وضعها على مسار الحل السياسي.
وعشية اللقاء المرتقب في جنيف بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، ذكر مصدر روسي أن بلاده سلمت الولايات المتحدة خطة بشأن الكيمياء السوري ووضعه تحت إشراف دولي. من جانبه أكد الوزير الروسي سيرجي لافروف لنظيره الفرنسي لوران فابيوس رفض موسكو مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية السورية.
على نار حامية وضع الاقتراح الروسي الأخير بشأن الأزمة السورية، اتصالات دولية مكثفة وشد حبال بوتيرة متسارعة ظللت المشهد الدولي. اتصال بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي جون كيري وسيرجي لافروف يتبعه إرسال تفاصيل المقترح الروسي إلى واشنطن، ويعقبه لقاء الوزيرين يوم الخميس في جنيف لمتابعة مسألة الأسلحة الكيميائية السورية على ما أعلن مسؤولون أمريكيون.
كانت لدى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ملاحظات حول كيفية الرقابة الدولية على أسلحة سوريا الكيماوية، وهو يقوم بإرسال هذه الملاحظات لنا ونحن لدينا الوقت لمراجعتها، ولكن نحن بحاجة إلى قرار متكامل من مجلس الأمن لنثق بأن هذا الاقتراح يتمتع بالقوة.
إذن واشنطن تحتاج مجددا للعودة إلى مجلس الأمن ولو من بوابة مشروع القرار الفرنسي الذي رفضته موسكو وعبرت عن عدم إمكانية القبول به. الموقف الروسي هذا أبلغه لافروف لنظيره الفرنسي لورون فابيوس في اتصال هاتفي بينهما، عبرت بعده الخارجية الفرنسية عن الاستعداد لتعديل مشروع القرار ضمن حدود معينة شرط أن يتم الحفاظ على مبادئه الكبرى وأهدافه كما قالت. لكن فرنسا التي اختارت السير بمفردها خلف المشروع الأمريكي عبرت عن تصميمها على استطلاع كل السبل في مجلس الأمن الدولي لإفساح المجال أمام رقابة فعالة يمكن التحقق من خلالها من الأسلحة الكيميائية في سوريا بأسرع وقت ممكن. وهذا الموقف جاء على لسان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند خلال ترأسه اجتماعا خاصا لمجلس الدفاع الفرنسي. مجلس الأمن أرجى اجتماعه الذي كان مقررا يوم الثلاثاء إلى أجل غير مسمى بناء على طلب روسي بحسب ما أفاد دبلوماسيون غربيون، وبذلك تصد موسكو الباب مجددا أمام اندفاعة غربية تحاول ربما سحب البساط من تحت أقدام الروس بمحاولة وضع اقتراحهم تحت سقف أممي بعدما فشلت الولايات المتحدة عن تحقيق الحشد الدولي لشن عدوانها على سوريا، وهي لا ترغب في أن تكون أحادية على الأقل في الوقت الراهن.
المواقف الإسرائيلية من المبادرة الروسية حول الكيماوي السوري اتسمت بالشك والحذر، ووصل الأمر بوصف المبادرة بالمؤامرة.
رغم الحديث الإسرائيلي عن أن تجريد سوريا من السلاح الكيميائي يمثل مكسبا إسرائيليا، فإن الأوساط الرسمية الإسرائيلية لم تجد في الاقتراح الروسي حلا مثاليا لهذه المسألة، مشككة بجدية كل من موسكو ودمشق. وطرحت الأوساط عينها تساؤلات حول التفسير الحقيقي لهذا الاقتراح، وهل يقضي فعلا بتفكيك الكيمياوي السوري أو هو مجرد رقابة دولية ستكون صعبة التحقيق بسبب الكمية الكبيرة للمخزون الكيميائي والظروف الأمنية الخطيرة في سوريا والتي ستشكل عائقا أمام حرية حركة المراقبين وخطرا على حياتهم.
في القدس ينظرون إلى الاقتراح الروسي بخوف ويتعاملون معه بحذر شديد. وقالت مصادر إسرائيلية سياسية رفيعة إن علينا الفحص جيدا إذا ما كان الاقتراح ليس مؤامرة تهدف إلى استبعاد الهجوم الأمريكي وإضعاف الحل القائم على تجريد سوريا من السلاح الكيماوي.
بالموازاة فإن الجهد الإسرائيلي مستمر عبر جماعات الضغط اليهودية في الكونغرس الأمريكي من أجل تغليب خيار الحرب وإقناع أعضاء الكونغرس بالتصويت لضربة عسكرية ضد سوريا.
إسرائيل جزء من الموضوع، حيث يحاول المئات من أعضاء اللوبي الداعم لإسرائيل إقناع أعضاء الكونغرس بتأييد قرار الحرب لأن ذلك سيساعدها في مصالحها الأمنية. وقال جون كيري أنه تحدث مع نتنياهو من أجل التأكيد لإسرائيل أن العملية العسكرية ستكون لصالحها، وكذلك الحل الدبلوماسي لن يبقيها بمفردها.
في نهاية المطاف هم سيخدعون الولايات المتحدة التي لن تحقق تفكيك أو نقل السلاح الكيماوي، وهو سيسلم بوفاء لحسن نصر الله، وأنا أقول ذلك بمبالغة وسخرية، لكنني أقول إننا لن نصل إلى أي نتيجة.
صحيفة معاريف عكست تشاؤما إسرائيليا حيال الموقف الأمريكي، ورأت أن عدم التحرك ضد سوريا سيغلق الباب أمام الحل الدبلوماسي مع إيران، ما سيشعر نتنياهو أنه بقي وحيدا، وأن ذلك قد يدفعه لاتخاذ قرار منفرد بمهاجمة إيران.
ندد رجال دين في سوريا بالمواقف التي صدرت عن علماء ومراكز دين في العالم الإسلامي، والتي دعت أمريكا للاعتداء على سوريا وقتل أبنائها.
يشكو السوريون ظلم ذوي القربى من أنظمة عربية جمعتهم معها روابط الدين والقومية، تستعجل العدوان الأمريكي على سوريا في الوقت الذي احتشدت فيه الشعوب الغربية وجزء وازن من حكوماتها على رفض العدوان. مفارقة لم تدر يوما بخلد من تباهوا دائما بأنهم قلب العروبة النابض ومهد الإسلام السمح.
الموقف الشرعي العظيم بأن حرام قطعيا التعامل مع الأمريكان، وأن نطلب الأمريكان لكي يدمر المسلمين. وهيئة علماء الكبرى في الرياض تجتمع عشرات المرات بل مئات المرات، لا تجتمع من أجل نزيف الدم السوري الذي نشاهده في كل مكان، دم الأبرياء والمتقين، إنما تجتمع هيئة علماء الكبرى لكي تسأل أمريكا ولكي تطلب من أمريكا.
الموقف الشرعي من رفض العدوان لا يحتمل التأويل، وإن شاغبت عليه السياسة وزخرف فيه رجالها القول فالله أحق أن يتبع، يجزم العارفون.
يحرم قطعا العدوان على أي دولة إسلامية بما فيها الدولة السورية الآن، وخصوصا عندما نسمع أصواتا باسم الإسلام تريد استجداء الأمريكي أو استجداء الصهيوني على الاستعداء على سوريا والقيام بضربة عسكرية، وبالتالي هؤلاء يصنفون على أنهم متآمرون على الإسلام قبل أن يكونوا متآمرين على سوريا.
الشيطان كان مش منظور، بس هلأ اليوم نحن مع الأسف عم نشوفه قدامنا، عم نعينه، فنحن منصلي لحتى الله يبعد عنا هالشيطان، يبعد عنا هالغمة، يبعد عنا شبح الموت اللي عم يترفرف حوالينا من كل الجهات، إن كان المجندين اللي عم يكونوا ضمن بلدنا عم يتجندوا ضد بلدهم أو الأشخاص البعاد.
غلط، حدا بيتمنى الضرب لبلده؟ ما حدا بيتمنى هالشيء. نحن كلياتنا عايشين بأمن وسلام الحمد لله، وشو صاير علينا يعني؟
وجوب الدفاع عن الوطن بديهية لا تأخذ طريقها إلى النقاش على ألسنة السوريين، وإن كانت المرارة تستدعي لماذا يسخر بعض الأشقاء العمامة في خدمة سياسة استكبارية لم ترعى يوما في العرب والمسلمين حقا.
السوريون على بينة من أمرهم، فالدفاع عن الوطن تكليف شرعي مقدس وواجب وطني لا جدال فيه. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
نتابع هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. شيع آل جنبلاط وإرسلان وعموم أهالي الجبل الراحلة مي إرسلان جنبلاط في مأتم حاشد في المختارة شاركت فيه وفود عدة تقدمها وفد من حزب الله وممثلون عن الكتل النيابية كافة.
إلى مثواها الأخير ودعت مدينة المختارة وعائلتا جنبلاط وإرسلان والدة النائب وليد جنبلاط الراحلة مي إرسلان جنبلاط في مأتم حاشد. التشيع تقدمه النائبان جنبلاط وإرسلان ونواب الجبل وحشد من مشايخ الطائفة الدرزية على رأسهم شيخ العقل الشيخ نعيم حسن، الذي أما الصلاة على جثمان الراحلة قبل مواراته في الثرى.
وقبل التشييع تقبل النائب جملات ونجلاه تيمور وأصلان وإلى جانبهم النائب طلال إرسلان التعازي من الوفود التي أمت قصر المختارة، ومنها وفد مثل حزب الله ترأسه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بمشاركة الوزير حسين الحش حسن والنائب علي عمار ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. النائب أيوب حميد مثل الرئيس نبيه بري في التعازي، والنائب ألا عون قدم التعازي باسم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون. ومن بين المعازين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس حزب التوحيد النائب السابق وئام وهاب، وجمع من الوزراء والنواب السابقين والحاليين من الكتل النيابية كافة، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية والعلمائية، في مقدمهم وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إضافة إلى شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب. وتلقى النائب وليد جملات عددا من الاتصالات المعزية بوفاة والدته التي نعاها الحزب الاشتراكي الفرنسي في لبنان. ويتقبل النائب جملات وعائلة الراحل التعازي يومي الخميس والجمعة في المختارة والسبت والأحد المقبلين في دارته في كليمونسو.
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن نيته تسخيم مبادرته الحوارية واعتبرها خارطة الطريق للعودة إلى الحوار، مجددا التأكيد على مشاركة كل المكونات في الحكومة.
تزخيم المبادرة الحوارية والتأكيد على مشاركة الجميع في الحكومة الجديدة خلاصة موقف الرئيس نبيه بري أمام زواره النواب في لقاء الأربعاء النيابي. بري رفض أن يرهن أي من الأفرقاء موقفه بتطورات الأزمة السورية، وجدد التأكيد على وجوب مشاركة المكونات السياسية اللبنانية في الحكومة الجديدة، معتبرا أن ذلك ليس منة من أحد.
عندما تحدث عن دور الحوار في شكل الحكومة لم يكن يقصد تشكيل الحكومة، لأنه تشكيل الحكومة له أطره وقنواته الدستورية المعتمدة، وقال أنه لا يحق لأحد أنه يبيعنا من كيسنا، وأن يظهر وكأنه الموافقة على اشتراك حزب الله هي منا من أحد. حزب الله هو الذي يتصدق على العالم، ولا يمكن لأي حكومة شاركت المكونات كافة، وهذا ليس منة من أحد.
وفيما خص المبادرة الحوارية، أبدى بري انزعاجه من الذين تعاطوا عن قصد بسوء تفسير لبعض بنودها، واصفا إياها بخارطة طريق لحوار بين اللبنانيين يجنبهم الفراغ الذي ينحدرون صوبه، وأعلن عن تشكيل لجنة من نواب كتلة التنمية والتحرير لإجراء الاتصالات بدءا من رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والاجتماع مع كل الكتل النيابية. لعل وعسى يقول بري نتقي الله في أنفسنا وفي أهلنا، ويروننا حول طاولة الحوار في القصر الجمهوري قريبا.
فريق 14 أبار كان رهانه على ما يسمى بالضربة أو العدوان على سوريا، ليحاول أن يترجم هذا العدوان على الساحة السياسية لإعادة الإمساك بالسلطة السياسية وفق رؤيته ومنهجيته وعمله السياسي بما يتوافق مع ارتباطه مع أزمة المنطقة وارتباطه مع الإدارة الأمريكية وغيره.
بري الذي استقبل وفدا من أهالي اللبنانيين المخطوفين في أعزاز كشف أمام النواب عن متابعته لقضيتهم، كما التقى سفير ألمانيا الجديد كريستيان جلاكس في زيارة تعارف.
رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة رد على مواقف الرئيس بري فحصر تشكيل الحكومة بخيارين اثنين. وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في بكركي، دعا السنيورة إلى تشكيل الحكومة إما بحسب اقتراح رئيس الجمهورية الأخير أو أن تكون حكومة من غير الحزبيين. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان كرر لوزير الخارجية الأمريكية ضرورة محاسبة مستخدمي الكيمياء في سوريا بعيدا عن أي تدخل عسكري.
سوريا أزمتها وتداعياتها على لبنان محور اتصال تلقاه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. سليمان الذي دعا كيري إلى العمل على إيجاد حل سياسي للنزاع السوري شدد على ضرورة محاسبة من استخدم السلاح الكيميائي من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعيدا عن أي تدخل عسكري. رئيس الجمهورية لفت وزير خارجية أمريكا إلى المخاطر المحيطة بالمقدسات المسيحية في بلدتي معلولة وبلودان، داعيا إلى دراسة السبل المناسبة الكفيلة بتوفير الأمان لهذه المناطق في إطار القانون الدولي وحدوده. كما أشار إلى أهمية مساهمة الولايات المتحدة بإنجاح أعمال مجموعة الدعم الدولية للبنان التي ستبدأ في أواخر الشهر الحالي لدعم استقرار لبنان واقتصاده ومؤسساته وجيشه ومواجهة العبء المتزايد جراء النزوح من سوريا. سليمان اطلع على الأوضاع الأمنية في لبنان من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، واستقبل كل من الوزيرين السابقين ناجي البستاني وزياد بارود ورئيس الهيئة العليا للتأديب مروان عبود، كما تسلم من نقيب محامي الشمال ميشيل خوري والنقيب السابق بسام الداية دعوة لافتتاح السنة القضائية الشهر المقبل.
لفت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إلى أن الأجهزة الأمنية ليس في إمكانها القيام بمهمة حماية المدارس التي هي من مهام الشرطة البلدية. وقبيل انعقاد مجلس الأمن المركزي في الوزارة، أكد شربل أن أمن السفارات من أمن لبنان. وفي قضية الزوار التسعة المخطوفين في أعزاز قال إنها موضع متابعة يومية.
موضوع توزيع عناصر اللي موجودة مع الشخصيات هذا، هلا رح نألف لجنة، وهاللجنة هي بتدرس كل حالة بحالتها ونشوف شو فينا نسترد من هالعناصر اللي موجودة. ما بقى نحكي نقول انه أمن ذاتي، لك شو أمن ذاتي؟ إذا طلبنا انه من البلديات يعينوا شرطة بلدية صار في أمن ذاتي لكل بلدية؟ مش مزبوط أبدا هالكلام هذا. يعني إذا بقلك كل 48 ساعة في اتصال بين لبنان وبين تركيا وبين أعزاز أنا شخصيا لنعالج هالموضوع هذا، فخلونا نحن نعالجه.
وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي أكد أن لا خيار أمام اللبنانيين سوى الدولة ومؤسساتها والجيش والقوى الأمنية. وخلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله مشروع حملة أمانة عمر في طرابلس، أعلن كرامي أن الخطوة الأولى من المشروع تتمثل بإطلاق أول مستشفى طوارئ متنقل جاهز للعمل عبر خطة قابلة للتنفيذ السريع لمواجهة الكوارث والتعامل معها بحرفية.
نحن منطالب كمسؤولين وكشعب وناس عايشين بهالمدينة هيدي، نعرف حالنا مين المسؤول عن المتفجرات، وفعلا هل فعلا انكمش راسه، وهل فعلا هيدي المتفجرات مرتبطة بالمتفجرات اللي صارت برواز مثل ما قال معالي وزير الداخلية.
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في دارته الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله الشيخ محسن الأراكي بحضور السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي. آية الله الأراكي أكد على ضرورة العمل الجاد لتوحيد الأمة الإسلامية.
العمل الجاد في سبيل توحيد الأمة الإسلامية ومواجهة خطط الأعداء الرامية إلى ضرب المسلمين بعضهم ببعض، وإلى تمزيق وحدة المسلمين، وإلى خلق المشاكل في المجتمعات الإسلامية والحركات التكفيرية ومحاولات زرع الفتنة بين طوائف المسلمين.
زار وفد من حزب الله برئاسة عضو المجلس السياسي محمود قماطي رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا. وفي ختام اللقاء رأى قماطي أن محور المقاومة فرض معادلة جديدة أجبرت الأمريكيين على التراجع عن مشروعهم العدواني والانخراط في الحل السياسي. البزري استقبل أيضا وفدا من الجبهة الشعبية للقيادة العامة برئاسة مسؤولها في لبنان أبو عماد رامز، الذي أكد أن المخيمات الفلسطينية لن تكون مقرا أو ممرا لتخريب الداخل اللبناني.
الآن رسمت معادلة ردع إقليمية، معادلة ردع إقليمية جديدة تمنع أي عدوان على شعوبنا وعلى منطقتنا.
خيار المقاومة والصمود يجدي، فكما أجدى في الماضي ولقن العدو الإسرائيلي درسا كبيرا، ها هو الآن يظهر أن هذا الخيار قادر أيضا حتى على تغيير ولوي الإدارة الإرادة الأهم في العالم وهي الإرادة الأمريكية.
نحن نؤكد دائما وأبدا حرصنا على الأمن في هذا البلد، وبالتالي المخيمات الفلسطينية لن تكون لا مقرا ولا مستقرا لأي مجموعات ستخرب في الداخل اللبناني.
السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أكد أن بلاده تدعو إلى حوار دون شروط مسبقة لحل النزاع في سوريا. وبعد زيارته النائب سامي الجميل تحدث السفير الروسي عن بلدة معلولة، فقال إن روسيا تهتم بشكل خاص بمصير المسيحيين في سوريا والمشرق. من جانبه دعا الجميل إلى عدم وضع شروط أمام تشكيل الحكومة.
وهذه المبادرة هي المتعلقة بالسلاح الكيميائي، ولكن في نفس الوقت هي تفتح طريق أمام إعادة الجهود السياسية لإيجاد الحل السلمي في سوريا.
طيب نحن اليوم كحزب كتائب جينا قلنا يا أخي نسوا الشروط بقى، انسوا الشروط، حطوا كل شيء على جنب، عادوا على فرض طاولة شكله حكومة تهتم بهالملفات.
بدعوة من اللقاء التشاوري الدائم للمرجعيات الدينية في لبنان، عقد في مقر تجمع العلماء المسلمين في لبنان اجتماع استنكارا لاجتياح معلولة بحضور ممثلي المرجعيات الدينية. المجتمعون دانوا الاعتداء على معلولة ووصفوا المعتدين بالنازيين الجدد والتكفيريين الأشرار. ودعا لقاء اللبنانيين إلى تخصيص يوم تضامن مع المقدسات يشمل إقامة الصلوات في أماكن العبادة، كما دعوا إلى عقد قمة إسلامية مسيحية دينية لاتخاذ خطوات فاعلة لوضع حد للجريمة الموصوفة بحق المقدسات.
نناشد الأزهر الشريف ورابطة العالم الإسلامي وكل الهيئات الدينية رسمية وغير ذلك أن يصدر مواقف واضحة لرفض وشجب أعمال هذه الجماعات التي دخلت عالمنا الإسلامي لنبذها وتعريتها، لأن الدين الإسلامي فضلا عن الديانات الأخرى براء من أعمال هذه الفئة الباغية. نريد موقفا واضحا من الذين ناصروا هؤلاء وأيدوهم وصفقوا لهم طويلا ودعموهم بالمال والسلاح والكلمة، ونسألهم ما هو ردكم على هذا التمادي في هذه الجريمة.
الأمانة العامة لفريق 14 من أذار دانت التعديات على المقدسات المسيحية في بلدة معلولة السورية، وطالبت بعد اجتماعها الدوري بعدم تعريض لبنان لمواجهات أو مغامرات قد تؤدي إلى تدميره بحسب تعبير المجتمعين.
أضيافه المسيحية والإسلامية هو بمثابة المقدسات، وأن أي اعتداء على أي مجموعة أكانت مسيحية أم إسلامية لأسباب طائفية هو مرفوض رفضا باتا.
اعتبر رئيس تجمع الشعب العكاري وجيه البعريني خلال لقاء صحفي في عكار أن سوريا ستكون مقبرة المستعمر الأمريكي والمحتل الصهيوني.
لكن سوريا قوية بوحدتها الوطنية رغم جرائم المتطرفين والتكفيريين، وقوية بجيشها، وقوية بحلفائها، وقوية بالشعب العربي، وقوية بالأصدقاء، وسيرتد العدوان على أصحابه، وستكون سوريا مقبرة المستعمر الأمريكي والمحتل الصهيوني.
أعلن عمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان التوقف عن العمل في كافة معامل ومحطات التحويل الرئيسية وبدء اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم. وخلال اعتصام لهم في المبنى المركزي للمؤسسة في بيروت، اعتبر العمال أن تحركهم هذا سيكون بداية لسلسلة من التحركات والإجراءات القانونية أمام المراجع والمحاكم المختصة. كما عرض العمال بوليصة تأمين تظهر تصريحا عن حادث عمل لأحد العمال تابعة موقعة من متعهد سابق في شركة كهرباء، بدلا من أن يكون عقد التأمين صادرا عن مؤسسة كهرباء لبنان.
نطالب بإدخالنا في المؤسسة كأجراء أو مستخدمين، كما أننا نعلن أن هذه الخطوة ما هي إلا بداية لسلسلة من التحركات والإجراءات القانونية أمام المراجع والمحاكم المختصة، فيكفي استهتارا ومماطلة بحقوقنا، فنحن مواطنون لبنانيون ويحق لنا العيش بكرامة.
دعت المنظمات الشبابية والطلابية طلاب الجامعة اللبنانية إلى المشاركة في الاعتصام الذي يقام عند 11 من قبل ظهر يوم غد الخميس في مجمع الحدث الجامعي، استنكارا للزيادات المالية التي أقرتها رئاسة الجامعة اللبنانية على الأقساط الجامعية. المنظمات اعتبرت أن زيادات الأقساط غير مبررة، وقالت إن اعتصام الغد ستتبعه سلسلة تحركات تبدأ من يوم الاثنين المقبل. أعلنت المديرية العامة للأمن الداخلي أنها عثرت على جثة المدعو عين لبناني الجنسية داخل منزله في محلة الخندق الغميق، وعلى رأسه آثار ضرب بآلة حادة. وأوضحت في بيان لها أنه نتيجة التحريات والاستقصاءات تمكنت من توقيف كل من ميم عين وواو عين من التابعية السورية، حيث اعترف الأول بالاشتراك مع شخص سوري آخر ويدعى ألف سين، متوار عن الأنظار بإقدامهما على قتل المغدور بهدف السرقة من داخل منزله، فيما تبين بأن الثاني كان على علم مسبق بالجريمة ولكنه لم يشارك بها، وبأنه كان على معرفة بالضحية وحاول سرقة منزله إنما عدل عن ذلك. سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بإبعاد شبح الفتنة عن لبنان، وذلك خلال استقباله وفدا من تيار وحدة لبنان في مقر المجلس في حارة حريك. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزي النائب قاسم عبد العزيز، بالإضافة إلى وفد من كتلة زحل النيابية بحث معها الأوضاع العامة. بحثت لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني مشروع القانون المتعلق بتحديد العطلة القضائية، وذلك بحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي ونقابيين وممثلين عن الجهات الرسمية المعنية. استقبل رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص في مكتبه وفدا من التنظيم الشعبي الناصري برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية خليل الخليل، وتم عرض للأوضاع الراهنة. أقام الجيش اللبناني في نادي الرتباء المركزي في الفياضية حفل توزيع جوائز على الفائزين بالمراتب الأولى في مسابقة إعداد ملصقات إعلانية من وحي عيد الجيش وشهدائه. أقام عدد من الجمعيات الأهلية والمدنية في مخيم نهر البارد ندوة بعنوان ملف مخيم نهر البارد إلى أين، وذلك بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وفعاليات المخيم. وفي الختام كانت مطالبة بإنهاء ملف إعادة الإعمار للمخيم في أسرع وقت ممكن وتأمين التمويل لذلك. نظم اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع جمعية مؤسسة جهاد البناء في بلدة الطيب الجنوبية ندوة حول مشروع القروض الزراعية، جرى خلالها شرح التسهيلات المقدمة للمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية من أجل الاستثمار بشكل أفضل.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن 6 جنود مصريين قتلوا وأصيب 17 آخرون جراء تفجير الذي استهدف مقر القيادة العامة للمخابرات العسكرية في مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة. هز انفجار ضخم مبنى فرع وزارة الخارجية الليبية في مدينة بنغازي وألحق أضرارا مادية جسيمة بالمبنى والمباني المجاورة له. وقال مصدر أمني إن سيارة مفخخة بكميات كبيرة من مادة TNT ركنت قرب مبنى الوزارة في وقت سابق وانفجرت فجر اليوم، وأن أضرارا مادية جسيمة لحقت بمبنى فرع مصرف ليبيا المركزي وجهاز المراسم العامة وعدد كبير من الشقق السكنية للمواطنين. أكد قياديون في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن الشعب سيصل إلى حقوقه السياسية حتما، وسيجبر السلطات على إقامة الدولة الديمقراطية في البلاد. واعتبر قيادي الجمعية المعارضة أن حل الأزمة في البحرين سياسي.
الحل في البحرين سياسي، إعادة السلطات إلى الشعب ويكون هو صاحب القرار، ويكون هناك فصل بين السلطات، وتكون هناك محاسبة حقيقية.
سنصل إلى حقوقنا في يوم من الأيام، وسنقيم ديمقراطية في البحرين، وسنجبر هذا النظام والحكومة التي ستأتي في ظل الإصلاح، سنجبرها على احترام حقوق الإنسان، على أن لا تعتدي على بيت، لا تعتدي على امرأة، لا تعتدي على طفل، لا تعذب معتقل، وأن تعيش البحرين مرحلة الكرامة والحرية والبناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتل الهوائية حارة وجافة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وتحذير من خطر اندلاع الحرائق الحرجية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 19 و24 درجة، 14 بالأرز و13 ل 18 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 761 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 40 إلى 60%. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 8 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 30 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جويات 32 درجة، 30 في النبطية، شبعة 25، جزين 29 درجة، 35 في زحلة، العاصي بيروت 33 درجة، 34 في بعلبك، بشري 28، ونختم مع الهرمل 36 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس مشمس مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة أدناها 24 وأقصاها إلى 33 درجة. الجمعة والسبت استقرار في الجو، طقس مشمس مع ارتفاع أيضا في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار السبت إلى 34 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
قبل الختام إعادة لعناوين النشرة. تقدم كبير للجيش السوري في معلولة ومجزرة للمسلحين في حمص. موسكو تسلم واشنطن خطة الكيمياء عشية لقاء لافروف كيري. الجامعة العربية تدعم المبادرة بشروط وحذر إسرائيلي من مؤامرة روسية. الإمام الخامنئي يشكك بجدية الموقف الأمريكي تجاه سوريا. بر ينوي تضخيم مبادرته ويرفض الرهان على التطورات السورية. شربل بعد اجتماع الأمن المركزي، أمن السفارات من أمن لبنان. مشاركة واسعة من جميع القوى السياسية في تشييع والدة جنبلاط. لمتابعة المزيد من الأخبار بإمكانكم متابعة ذلك عبر موقع الإلكتروني المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.